هذا الاحتمال هل هو وارد يعني ورودا راجحا او مرجوحا؟ الثاني مرجوح، لانك لو قلت ان احتمال الراجح لكان الصحابه مدلسين، ولكن احتمال مرجوح، انما العقل لا يحيله، لكن سمعت لا يمكن ان يقال ان بينهما واسطه. ولكن اذا قال الراوي الذي نعلم انه لم يسمع من الرسول كمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما، اذا قال قال رسول الله فاننا نعلم انه سمعه ايش؟ انه سمع من غيره. طيب اذا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، هل نقول ايضا كما قلنا في الاول انه لم يسمع؟
لا
لا لا يا جماعه لا، لاحتمال ان الرسول حدثه به بعد، اليس كذلك؟ بخلاف محمد بن ابي بكر، يعني قطعا لم يسمع من الرسول. نعم. اذا نقول ان احتمال سماعه من غيره وارد لكنه ايش؟ مرجوح. طيب يقول ثم امر او نهى، ثم امر او نهى، يعني اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ليس كقوله سمعته يقول افعلوا كذا. ليش؟ لاحتمال ان يكون الصحابي فهم ان هذا امر وليس بامر، وهذا وارد عقلا لكنه بعيد حالا. طيب ايش لنا نقول ان قوله امر او نهى؟ يقولون انه دون قوله سمعت أو ودون قوله قال. ليش؟ احتمال ان يكون الصحابي فهم من الرسول ان هذا امر وليس بامر. نقول هذا الاحتمال وارد عقلا، وارد عقلا، لكن هل هو وارد حالا؟ لا، لان الصحابي اعلم الناس بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، والصحابي عربي خالص، كيف يمكن ان يفهم من شيء لا يدل على الامر انه امر؟ وكيف ينسب للرسول جزما انه امر وهو لا يدري انه امر؟ هذا بعيد. ولهذا قال اهل العلم ان امر او نهى انها بمنزله قال قولوا كذا او قال لا تفعلوا كذا، ولا فرق، لان الصحابي عنده من العلم باللغه ومن العلم بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام ما ليس عن طريقه، اليس كذلك؟ نعم. طيب الرابعه قال ثم امرنا او نهينا لعدم تعين الان. شف امر او نهى، الفاعل من؟ الرسول. امرنا او نهينا، يقول الصحابي هل عين الان او ناهي؟ لا. اذن هذا انزل درجه من قوله امر او نهى. طيب لعدم تعين الان، ومثله من السنة. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا في منزلة قوله أمرنا أو نهينا، لأن قوله من السنة يحتمل أن يريد بذلك سنة أبي بكر أو عمر، لأن لكل منهما سنة متبعة، فليس صريحا أنها سنة الرسول، فيكون في مرتبة دنيا. فإن ثم الخامسة كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذا أدنى شيء، كنا نفعل وكنا نفعل وكانوا يفعلون. لماذا قال إن هذا من ألفاظ الرواية؟ لأن قول الصحابة كنا نفعل إنما يسوقه للاستدلال به، أي بهذه الصيغة، ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة استدلالا إلا إذا كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقال قائل كنا نفعل، هذه حكاية إجماع ما هي رواية، لكن نجعلها رواية لأن الصحابي إنما يقول ذلك غالبا إيش؟ للاستدلال لا لحكاية الإجماع. وإذا كان الاستدلال فإنما يكون استدلالا أو فإنما يكون دليلا حين يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به وأقره. والخلاصة الآن أن مراتب نقل الصحابي للسنة كم؟ خمس. قال فإن أضيف إلى زمنه، إن أضيف أي قوله كنا له أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. انتبه، إن أضيف إلى زمنه حجة ولا لا حجة؟ يعني دليل أو لا دليل. ليش؟ قال لظهور إقراره عليه. ظهور هنا ليس معناه وضوح، بل معناه لأن الظاهر، لأن الظاهر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتبه يا جماعة، يعني إذا قال الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وش الظاهر من هذا؟ الظاهر من الرسول علم به وأقره. فقول المؤلف لظهور إقراره ليس معناه لظهوره أي لوضوحه، لكن معناه لأن هذا هو الظاهر. وإذا كان هذا هو الظاهر كان فيه احتمال أنه إيش؟ لم يطلع عليه. وهو كذلك إذا كان الصحابة يفعلون شيئا في عهد الرسول فيمكن أن يكون اطلع عليه، ويمكن أن لا يكون اطلع. هل الرسول يعلم الغيب؟ لا. سبحان الله. هل الرسول يعلم الغيب؟
لا
يعلم الغيب. متأكدون؟ والذي يقول انه يعلم الغيب يكفر، الذي يقول ان الرسول يعلم الغيب يكفر. ولهذا لما قال في الجارية وفينا رسول يعلم ما في غد نهاها عن ذلك، وقال لا تقولي هكذا ولكن قولي بما كنت تقولين بالأول. فنهاها، لا يمكن أن الرسول يعلم ما في غد إلا ما علمه الله. طيب إذا كان كذلك وفعل الشيء في عهده وقال الصحابي كنا نفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، فالظاهر إيش؟ أنه
لا،
هو حجة، لأن الظاهر أنه اطلع عليه، وفي احتمال أنه لم يطلع. ولهذا تجدون بعض العلماء إذا فعل فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واستدل به المستدل قال له الخصم وما بذلك أن الرسول اطلع عليه لعله لم يطلع. هذا تجدون في كتب المناقشة والمناظرة. فكيف نقول فيها؟ نقول احتمال أنه لم يطلع وارد، لكن ما هو الظاهر؟ أنه اطلع أو لا؟ أنه اطلع، لا سيما إذا ساقه الصحابي مستدلا به. ثم نقول هب أن الرسول ما اطلع عليه، أليس الله قد اطلع؟
بلى.
أليس الله قد اطلع؟ طيب. ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فنقول هب أن الرسول لم يطلع لكن اطلع عليه الله فأقره. وأضرب لكم مثلا، اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. اختلف العلماء، منهم من يقول يجوز ومنهم من قال لا يجوز. الذين قالوا لا يجوز قالوا لأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن يقتدي الأعلى إيش بالأدنى، صح؟ طيب. والذين قالوا بالجواز قالوا لأن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نافلة ولهم فريضة. قال الحق هذا حق ما لا ننكره، لكن ما الذي أعلمكم أن الرسول اطلع عليه؟ لعله لم يطلع. شوف الآن، فأنكروا أن يكون هذا دليلا لاحتمال أن الرسول لم يطلع، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال. نقول نحن في الجواب عن هذا هبوا أن الرسول لم يطلع، لكن اطلع عليه الله. ولو كان منكرا وليس من شريعة الله هل يقره الله؟
لا,
لا يمكن أبدا أن يقره الله. ولهذا لم يقر الله عز وجل هؤلاء القوم الذين يبيتون ما لا يرضى من القول, يستخون من الناس ولا يستخون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول, فضحهم الله مع أنهم يستخون, لكن لما كانوا يستخون على شيء لا يرضاه الله بين ذلك. فنقول هب أن الرسول لم يعلم بقصة معاذ فإن الله قد علم, مع أن كلمة هب يعني على الفرض, وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن معاذا كان يطيل بأصحابه وغضب عليه وقال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف, فلا بد أن يكون اطلع. لكن نحن نتنزل مع الخصم ونقول هب أنه لم يطلع, فالله تعالى مطلع. طيب إذا يا أخوان يقول فإن أضيف إلى زمنه فحج لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون, يعني إذا قال الصحابة كانوا يفعلون, نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعين. يعني كأن أبو الخطاب رحمه الله يقول إن قول الصحابة كانوا يفعلون إذا لم يضفه إلى زمن الرسول ليس حجة, ولكنه نقل للإجماع. والمسألة هذه يكون خلاف فيها لفظيا, لأن إذا قلنا أنه نقل الإجماع والإجماع حجة لم يختلف الحكم, فيكون هذا الإجماع الخلاف لفظيا. والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. قولنا في أن الله عز وجل فضح المنافقين في قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
نعم.
هل مرادنا الآية هذه فقط أم جميع ما ورد في القرآن؟
لا, هذه الآية. كونهم يستخفون, يعني هم يستخفون الرسول ما يطلع عليه.
قوله تعالى الذي لا تنفق على قولهم لا تنفق على عند رسول الله.
نعم.
هل هذا أيضا من أدلتنا؟
من أدلة إيش؟
من أدلتنا أن الله
لا 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 ما هو يعني ربما قالوا علما. ربما قالوا هذا علنا ويحتمل من غير ان ارقم اخبر الرسول بهذا. نعم. ابطل النصف. نعم. نعم. لا لا, احتمال صحيح, اما احتمال الموهوم يقبله الخصم ما يقبل. لا, ما هي على اطلاق. ليش؟ لان الاحتمال قد يدعيه الخصم وليس بصحيح. فإذا قال يحتمل كذا نقول لا يحتمل هذا, نمنع عن الاحتمال. لكن إذا أقررنا بأن الاحتمال وارد حينئذ يسقط الاستدلال, لكن قد يكون الاحتمالات الأخرى أقوى من هذا الاحتمال فيأخذ بالضرر. نعم نعم فؤاد. إذا يبي جينا شرف جينا. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر الناس بكذا, هنا فرق, لأن أمر النبي صريح لأنه أمر, وأمر ظاهر الحال أنه الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن قد يكون الأمر غيره كخليفة أبي بكر خليفة عمر. ها؟ هذا من جنس منه, لكنه مو بنقل خبر, هذا نقل فعل. نعم.
الأحاديث التي فيها هذه السيرة بين الخمسة هل لها حكم الرفع؟
إيش؟
الأحاديث التي جاءت في هذه السيرة الخمسة هل لها حكم الرفع؟
أي نعم.
من السنة
فيها. إلا كان نعم من السنة لها حكم الرفع إذا وقعت من الصحابة. فإن تقول رأيت زيدا فرأيته. رأيت زيدا فرأيته, مش تقول بها كلامه لا قوة ولا صحيح. رأيت زيدا فرأيته صحيح ولا صحيح, ولا رأيت الثاني له ما له داعي؟ نعم الثاني له له وش معه؟ إذا رأيت زيد فقد رأيته, مش يقول رأيته.
أيوة شيخ.
نعم.
رأيت زيدا الأولى
بالطريقة.
نعم. فرأيته
صحيح. رأيت زيدا فرأيته، أي رأيته بعيني فضربت
على
رئته. فهمت؟ الدول العربية ترى فيها ألفاظ تكون مترادفة. أيوه.
انتهى
الوقت. عند أبي الخطاب.
عند أبي الخطاب يرجع إليه بالتفسير، ولأن المراكب علاه قراءة.
علاها. عندك هاول له؟ لا أعلاها، لأن المراتب جمع فيعود الضمير إليه بالتأنيث. أعلاها يا أخي، صح صح. معك قلم؟ معك قلم؟ صححت الآن؟
طيب.
أعلاها قراءة الشيخ علي بن عرب الإخبار، فيقول حدثني الأخبراني وقال وسمعته ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم.
عندي أنا نسخة، ما أدري اللي عندكم. ثم قرأته على الشيخ. ها؟ عندك أنا ثم قراءته. هل تخلى نسخة؟
ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم قبلت خلاف النظام الظاهري. فيقول أخبرنا حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. وليس له إلزام عند مطلق بقي الشيخ حدثنا أخبرنا الأخرى في رواية. ثم الإجابة قبل الدعاء والمناولة فيناوله كتابا ويقول أروه عني
ويقول ويقول
ويقول أروه عني.
لا ما هي أروه، أروه لأن الهمزة وصل. نعم.
ويقول أروه عني ويقول أنبأنا ويقال أخبرنا فلابد من إجازة أو مناولة.
من إجازة الكسر مقصود عندك؟ لا من إجازة، لأن اليوم اليوم الاثنين. اكتب من إجازة وأنتم شكلوها أيضا. نعم موجودة مكسورة عندكم الآن. ما بس شرحنا يا شيخ، خلنا نشرح. لابد من إجازة أو مناولة. من إجازة. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة
بن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في بقية ما ذكر من ألفاظ الرواية عن الصحابي، قال ويقبل قوله. أنا ذكرت أن ما حاجة المناقشة، ودنا نمشي شوي ولا نناقش. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ. قول من؟ قول الصحابة. إذا قال هذا الخبر منسوخ أو كان ثم نسخ فإنه يقبل، كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات حذبنا ثم نسخنا بخمس معلومات. ثم نسخ يقبل قولها ثم نسخ. لا يقال الأصل بقاء الأول، نقول الأول والثاني إنما ثبت بما الصحابة. وعلى هذا فإذا قال الصحابي كان كذا ثم نسخ قبل قول. يقول ويقبل قوله هذا خبر منسوخ عند أبي الخطاب، وفهم من قوله عند أبي الخطاب أنه عند غيره لا يقبل، ولكن الصحيح أنه يقبل لأن الصحابي عادل ثقة. ويرجع في تفسيره، ويرجع إليه في تفسيره، يعني يرجع إلى الصحابي في تفسير ما رواه، لأن الراوي أدرى بما روى، وهذا ليس على إطلاقه. نقول ما لم يخالفه من هو أعلم منه، فإن خالفه من هو أعلم منه رجعنا إلى قول الأعلم، وعلى فيكون قول المؤلف هنا يرجع إليه أي إلى الصحابي في تفسيره، أي تفسير ما أخبر به، مقيدا بإيش؟ بما إذا لم يعارضه من هو أعلم منه. فإن عارضه من هو أعلم منه فإنه لا يجوز أن نأخذ بالأدول. قال ولغيره، لغير من؟ لغير الصحابي، يعني مراتب الخبر لغير الصحابي. أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، هذا أعلى أن يقرأ الشيخ ما روى فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، لكن في ايش؟ في معرض الاخبار، احترازا مما لو قرأه في معرض التصحيح، لان الشيخ ربما يقرأ الكتاب على من حضر لايش؟ ليصححه لا ليروى عنه، لكن اذا كان قرأه ليروى عنه فهذا اعلى المراتب. طيب، يقول ثم قرأته على الشيخ او قراءته على الشيخ، والنسخه الثانيه اقرب الى الصواب لقوله فيقول الشيخ نعم، يعني يلي ذلك اي قراءه الشيخ ان يقرأ التلميذ على الشيخ فيقول نعم او يسقط. انتبه يا اخ، قراءه التلميذ على الشيخ، فيأخذ الكتاب مثلا الذي رواه الشيخ ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى الرسول، والشيخ يستمع، كل ما قرأ حديث قال نعم، كل ما قرأ حديث قال نعم، او يسكت الى اخر الدرس، كل هذا جائز، لكن ايهما اقوى؟ نعم، أن يقول نعم بالنسبة ليسكت، لكن هل المرتبة الثانية أقوى أو الأولى؟ إذا قرأ الشيخ أو قرأ على الشيخ أيهما أقوى؟ إذا قرأ الشيخ. طيب، إذا قرأ يحتمل أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ في النوم وينعس، نعم، وقد يقول نعم وقد يسكت، لكن هو ينعس الآن، أليس هذا واردا؟ فكيف نقول إن هذا صيغة أداء مقبولة؟ نقول احتمال النعاس في الشيخ إذا قرأ التلميذ كاحتمال النعاس في التلميذ إذا قرأ الشيخ، لكن احتمال النعاس في الشيخ أقوى، لأن الشيخ مطلوب والطالب إيش؟ طالب، والغالب أن الطالب ينتبه أكثر لأنه يريد أن يتلقى من الشيخ، ولهذا كانت قراءة الطالب على الشيخ أضعف من قراءة الشيخ على الطالب. شوفها من زين؟ طيب، يقول فيقول الشيخ نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية. بعض الظاهرية يقول هذا التحمل لا يصح، يعني يكون التلميذ يقرأ والشيخ ساكت أو يقول نعم لا يقبل في التحمل. ليش؟ احتمال غفلة الشيخ، والروايه ولا سيما عن النبي عليه الصلاه والسلام يجب ان يحتاط لها، ولكن الذي عليه جمهور المحدثين ان ذلك صحيح ومقبول، والغالب ان الشيخ سوف ينتبه، ويجب على الشيخ اذا اخذ النعاس ان يوقف الدرس او الروايه، يجب عليه وجوبا، لان الناعس قد يقول في امر واجب ويحرم، مثل ان يقول ويحرم عليه أن يتأخر في الركوع عن إمامك، ولا لا؟ موارد هذا، ولهذا يجب على الشيخ إذا أحس بالنعاس ولا سيما النعاس الشديد أن يوقف الدرس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا أحس بالنعاس أن ينام ويتوقف، لأنه لا يدري أسب نفسها من استغفر لها، فكذلك العالم. على كل حال نحن نقول إن التلقي يكون بالأمرين، فيقول أي التلميذ عند الرواية في هذه الطريقة أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، فيجب عليه إذا قال أخبرنا فلان أو حدثنا أن يقول قراءة عليه، يجب، لأنه لو لم يقل قراءة عليه لفهم السامع أن الشيخ هو الذي قرأ وهو الذي حدث، وتعلمون أن قراءة الشيخ أعلى من قراءة التلميذ، فإذا قال أخبرنا ولم يقل قراءة عليه صار مدلسا، حيث أظهر إيش؟ حيث أظهر الحديث بمظهر أقوى. والله ما أفهمتم إلى الآن، نعم فهمنا الآن. مثلا أنا قرأ علي الشيخ كتابه فرويته عنه، أقول إيش؟ أخبرا حدثا، هكذا لأن حقيقة حدثنا قرأت عليه الكتاب أقول أخبرنا أو حدثنا إلا أقول لكن يجب أن أضيف إليه قراءة عليه حتى لا يظن السامع أنه أخبرنا هو بنفسه قرأ ولهذا يقول قراءة عليه لا بدونه في رواية يعني في رواية من يجوز أن يطلق فيقول أخبرنا وحدثنا ولكن الصحيح أنه لا بد أن يقول قراءة عليه طيب وليس له عندي ليس له ولا وليس لا الله وليس له أحسن وليس له في الواقع وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ تحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية يعني معنى أنه لا يبدل حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثنا لكن في رواية هذه الرواية التي تقول لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى مبنية على أن قوله حدثنا فيما إذا قرأ الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرأ التلميذ وبناء على ذلك لا يجوز أن يقول في أخبرنا حدثنا لأنه يرفع الحديث ولا يجوز أن يقول في حدثنا أخبرنا لأنه ينزل الحديث أما على القول الثاني فهو جواز أن يقول حدثنا بدل إيش أخبرنا لكن الصحيح أنه لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى إلا عند التقييد فيقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه أقول انظروا إلى تحري المحدثين رحمهم الله حتى في الألفاظ مع أنه في اللغة العربية حدثنا وأخبرنا معناهما واحد نعم ثم الإجازة الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بروايته مسموعاته هذه الإجازة الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بإيش؟ برواية مسموعاته واحتاج المحدثون إليها لكثرة الرواة فمثلا إذا كان عند محدث 1000 طالب وأراد أن يحدث كل واحد بسند متى يخلص من 1000 طالب نعم بعد 2 أو 3 لكن صاروا يلجؤون إلى الإجازة فيؤلف الشيخ كتابا فيه روايات ولنقل البخاري مثلا البخاري ألف الصحيح فيه روايات ولا لا حدثنا فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدل من أن يكون كل تلميذ يقرأ الكتاب يقول يا فلان أجزت أن تروي عني صحيح البخاري كم يبقى من ساعة كم يبقى يا جماعة أقل من دقيقة أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري إذا كان مطبوع في الطبعة الفلانية إذا كان مكتوب بقلم فلان بن فلان كم يبغى من مدة بقدر الكلمات أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري بالطبع الفلاني كم 20 ثانية لكن لو صار يقرأ عليه الكتاب الله المستعان فلجأ المحدثون رحمهم الله إلى طريق الإجازة لما فيه من اختصار الوقت لكن الإجازة اختلف الناس فيها فبعضهم توسع وبعضهم شدد وضيق ولهذا يقول ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني سميناه بالمثال البخاري الفلاني يعني لابد يعين مثلا الشيخ لم يصحح إلا المطبعة الفلانية إلا ما طبع في المطبعة الفلانية هل لك أن تروي البخاري عن شيخك في نسخة طبعت في غير المطبعة الأولى؟ لا، لأن قد يكون في أخطأ ما اطلع عليها الشيخ. وحينئذ لا بد أن يعين. يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري المطبوع في بولاق. في نسخة مطبوعة ولا كذا ولا؟ أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الذي وضع عليه فتح الباري في المطبعة السلفية، ما تروي على غير هذا الوجه لأنه قيده، أو يقول أجزت لك رواية مسموعات، يعني كل ما سمعت أجزت لك أن تروي، أن ترويها عنه. وهذا هذه إجازة مطلقة، الأول إجازة معينة في كتاب، هذه مطلقة، كل ما كان من سماعي فقد أجزت لك روايته. قال والمناولة، المناولة أخص من الإجازة، يقول فيناوله كتابا ويقول أروه عنه. إنسان مثل ألف كتاب في الحديث في سنده وقال يا فلان خذ هذا الكتاب أروه عني، فذهب التلميذ ونسخه وقابله على الأصل، قابل المنسوخ على الأصل، يروي عن مؤلفه ولا ما يروي؟ ها يروي، ولكن يقول فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عندهم هو الرواية بالإجازة، مع أن الإنباء والإخبار والتحديث في اللغة العربية بمعنى واحد، لكن أهل العلم بالحديث لهم اصطلاح خاص، أنبأنا لمن روى إجازة، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وأشكل على إخواننا أن تكون من حرف جر وإجازة منصوبة، يعني ليش؟ لأن المعنى فلا بد أن يقول إجازة أو مناولة، لأن يعني من هنا ما سلطت على إجازة، وإلا لوجب الجر، سلطت على الحكاية، فمن حرف جر وإجازة أو مناولة مجرورة بمن، وعلى من الجر الكسرة المقدرة على آخرها من مضورها الحكاية، أو يقال فلا بد من قولي ويكون المجرور محذوفا. المهم إن إجازة لا بد أن تكون منصوبة، أي لا بد أن يقول إذا قال أخبرنا في مسألة الإجازة لا بد أن يقول إجازة أو مناولة إن ناوله الكتاب. والله أعلم. وحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وما زال المحدثون يرون بالإجازة والمناولة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الدراسة العملية يعني عملية هل تفيد من هذه الأشياء؟
بالوقت الحالي ما في أحد يسوق الحديث بسنده إلى 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 منتهى، ما في أحد، لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء، لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء. لو مر عليك مثلا إجازة أو مناولة وش معناها؟ نعم ايش على كل هذه اسانيد، لكن ما يعمل بها، يفعله بعض الناس افتخارا فقط، والا اذا وصل حديث السند الى البخاري ما حاجه، يقول البخاري الان مطبوع وثابت ولا حاجه، ولا في اسانيد شيخنا عبد الرحمن السعدي له اسانيد سند منه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن اذا وصل احد الائمه ها وش الفائدة؟ نعم على ايش يمكن؟ لا ما يزيد ينقص، افرض وسع الله عليه بالعلم معناه انه اجازك في شيء لم يكن، طيب
وأكمله عليه، فعنده
أيه؟
أن يقول أجزتك أن تروي
عنه، لا ما يقول يروي، هو يقول أجزتك أن تفتي بما سمعت منه، ما هي هذه رواية؟ هذه اكتساب علم من شخص. نعم إيش؟ والله أنا أرى أنها لا فائدة منها، الفائدة منها قليلة، والسنة ما دام الآن وصلت إلى أئمة وانتهت بهم، الحمد لله هذا المطلوب، لأنك مثلا أنت الآن بينك وبين البخاري مفاوز، لازم نبحث في كل واحد من هؤلاء الرجال. إذا صار بينك وبين البخاري 100 رجل مثلا، لازم أبحث. عندما تعطين رواية كم حديث إنما الأعمال بالنيات، تقول حدثني أبي عن جدي عن أمي، من يبحث في هذولا؟ إيش؟
ليس المقصود يعني
تثبيت
الخبر
عن تثبيت،
المقصود
عن أشياء
هذه.
بس هذه وسيلة، أصلا الإسناد هذا وسيلة، والغالب هو الحديث. ما أرى أن الإنسان يتعب نفسه في هذا. أما نعم معرفة الرجال في الكتب المؤلفة هذه مهمة، مهمة مع أنها بالنسبة للصحيحين مثل أهميتها قليلة، لأن صاحب الصحيحين إمامان جليلان، لو خالفهما غيرهما في توثيق رجل مثلا، فكما قال ابن حجر رحمه الله هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحديث، فتوثيقهما مقدم على أجر غيرهما. انتهى الوقت.
يكون في ضيع وقت يا
أخبار. نعم. أشياء. نعم وفي أيضا ضيع وقت، لأنك بدل ما أنك تتعب في هؤلاء وفي البحث عنهم يمكن تأخذ لك 10 مسائل أو 20 مسألة تحققها في علوم الدين. الآن أذن أجزنا لكم أن تعمل مسائل على هذا السبوع. نعم بس ما هي بيدي يعني، لكن يقولون ما لا ينقل يكون القبض بتخليته. معلقة الحمد لله. طيب في أصول الفقه إلى أين وقفنا؟ طيب أقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاته، والمناولة فيناوله الكتاب ويقول اروه عني، فيقول انبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة والرواية بهما، ولا يجوز رواية هذا الكتاب،
ولا تجوز. نعم ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب. ها لا الثانية أحسن، الرواية مؤنثة.
ولا تجوز الرواية هذا الكتاب السماعي بدون ابنه فيها، ولو
فيهما. هنا اقرأ. ولا تجوز الرواية،
ولا تجوز الرواية هذا الكتاب السماعي بدون ابنه.
لا ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي. عندك
شرف الحج.
قال أربع هكذا في ألف، وأما بقية النسخ المطبوعة فالعبارة هكذا: ولا تجوز الرواية لقوله خذ هذا الكتاب أو هو سمائي بدون إذنه فيهما.
صحيح هذا يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا كيفية أو صيغة الأداء، يعني أعني أداء الحديث، كيف يؤدي الحديث الراوي يقول أخبرني، يقول سمعت، يقول كذا، يقول كذا، حسب ما تقدم. هناك طريق آخر، لما كثر الرواة عند الشيخ بالمئات يستمعون إليه، صار كونه يحدث قد يكون متعذرا أو متعسرا. يحدث 500 نفر يسمعون، فلجأوا إلى الإجازة. الإجازة أن يكون للشيخ كتاب، يؤلف كتابا ويقول مثلا للتلميذ خذ هذا الكتاب اروي عنه أو ما أشبه ذلك. فيقول المؤلف ثم الإجازة، يعني بعد صيغ الأداة السابقة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، وليكن صحيح البخاري. الشيخ قد روى صحيح البخاري في سلسلة المحدثين عن شيخه عن من فوقه إلى آخر إلى البخاري. فيقول للتلميذ أنا لا أستطيع أن أحدثك صحيح البخاري لأن يحتاج إلى مجالس كثيرة، لكن خذ هذا الكتاب اروه عني فيروه عني. أو يقول للتلميذ أجزت لك جميع مسموعاتي فيروي التلميذ عن شيخه كل ما ثبت أنه سمعه وإن لم يحدثه به اختصارا للوقت. ثم المناولة يقول مثلا نعم المناولة أقوى من الإجازة المطلقة، فيناوله كتابا ويقول اروه عني، فالمناولة من الإجازة لكنها أعلى، لأن الإجازة أن لا يعين له كتابا معينا يناوله إياه، والمناولة أن يناوله الكتاب، يكون الشيخ عنده كتاب قد حفظه في مكان آمن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فيعطي التلميذ الكتاب ويقول خذ اروه عني. يقول هذه إيش؟ إجازة في المناولة. أو يقول صحيح البخاري في البلد كله من نسختي فأنا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إجازة بدون مناولة. يقول رحمه الله فيناول كتابنا ويقول اروه عني، فكيف فماذا يقول التلميذ في صيغة الأداء؟ قال فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عند المحدثين هو الرواية بالإجازة بخلاف اللغة العربية. اللغة العربية أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد وهو اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن لما كثر الرواة صاروا يفرقون بين أنبأنا وأخبرنا. إذا قال أنبأنا فيعني الرواية بالإجازة، وإذا قال أخبرنا فهي الرواية بالسماع. ولهذا قال فيقول أنبأنا يعني ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا حدث بالإجازة في قوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش؟ إجازة أو مناولة.